يأتلي أسباب الدرس، فتلقيت دروسي الأولى في الكتاب.
نعم،
فقرأت وحفظت القرآن الكريم ولله الحمد والشكر.
الحمد لله.
وعندما افتتحت المدرسة المباركية أخذت أخطو كل صفين في عام واحد، وكنت أول مدرس في تلك المدرسة بعد إكمال دراستي فيها. في هذه الأثناء كنت أزاول الأدب والثقافة العربية، وأحيانا أنقب في بطون الكتب وأمهات المراجع.
جميل جدا.
فجنيت والحمد لله العلم الوافر، وتزودت بالثقافة بفضل من الله سبحانه.
شاعرنا الكبير، أنت غادرت وطنك الكويت.
نعم.
وأظن أول سفرك كان إلى بومباي. من رحلاتك العديدة.
أجل بومباي في الهند، وفي سنة 1326، أليس كذلك؟
بالضبط يا أصدقائي، فقد غادرت الكويت كشأن سائر الكويتيين للتجارة إلى الهند.
نعم.
ثم اشتغلت هناك كاتبا عند أحد التجار الكويتيين، وتعلمت الإنجليزية والأردية.
نعم.
وأسست مطبعة سميتها المطبعة العمومية. بعدها كان سفري إلى البحرين. حسنا أيها الأخوة، تفضلوا، القهوة ستبرد.
شكرا جزيلا.
القهوة تصنع في الكويت، أرجوكم تذوقوها.
نعم، إنها لذيذة جدا، نشكرك يا أستاذ.
عفوا.
شكرا يا أستاذ. لقد أخبرنا الأديب خالد حول المرحوم أمين الرافعي وخدماته، وأظنك وبعد وفاته أنشدت قصيدة نود أن نسمع أبياتا منها، مع الشكر الجزيل طبعا.
كما تحبون. القصيدة تقول: نشر الحزن على الشرق سحابا،
الله،
يملأ الأنفس هما واكتئابا.
جميل.
نكبات تتوالى فوقه، لو أصابت قاسي الصخر لذابا.
أحسنت.
شيعت مصر أمينا مخلصا، قط ما ساوم في الحق وهابا. وحول جريدة الأخبار قلت: وأذكر الأخبار نبراس الهدى، حين تنقض على الظلم شهابا.
رائع.
حجبوها حقبة عن أمة أفسحت فيها لشكواها الرحابا.
أحسن.
تفضل، ماذا تريد؟
عفوا سيدي، لقد جاء الضيوف وهم ينتظرون قدومك.
حسنا، سآتي. عفوا، لو تسمحون لي أن أذهب وسآتيكم إن شاء الله.
تفضل
يا أستاذ. يا الله.
أديبنا خالد، عفوا، سمعت بعض أشعار شاعرنا الكبير خالد الفرج، أن له أسلوبا خاصا.
نعم.
في عرض المشاكل الاجتماعية، وطريقة فريدة في تصوير الواقع، تصويرا ساحرا يأسر السمع ويستحوذ على الأفئدة، أليس كذلك؟
نعم
بالطبع يا زميلي، وكما تعلم قل أن يوفق أديب إلى تصوير الوقائع لما فيه من لمسات إنسانية صادقة وحركات اجتماعية موفقة وعاطفة دينية تفيض بالحنان كما نراه في الشاعر خالد الفرج.
بالفعل.
هكذا يا أحبائي، اعلم أن الأستاذ خالد العدساني يقول عن الشاعر: لقد ولع في تصيد الحوادث وتسجيلها شعرا، فكان يصوغ الفرج في أجمل حلة وأحلى بيان.
نعم.
انظر إلى قصيدته التي يصف بها الجموع المحتشدة. نعم. على الساحل للوصول إلى الماء للشرب. انظر إلى أسلوبه وطريقته في تصوير الحوادث هناك، فيقول:
تصور فدفدا لا شيء فيه سوى رمل به وطء السباع، ولا ماء لدى الرمضاء إلا عليه الرمل ناف بألف باع، ولا شجر لدى الصحراء إلا هشيم جاء من أقصى البقاع. فذاك هو الكويت وساكنوه إذا دهموا ببوم غير ساعي، ولا تتصورن البوم طيرا فما هو غير فلك ذي شراعي.
وماذا عن أشعاره الوطنية والسياسية؟ يا حبذا لو تحدثنا في هذا المجال عنها أيضا، عن شاعرنا الكويتي خالد الفرج.
أجل، في معالجة الأحداث السياسية فهو يتخذ نفس الطريقة التهكمية التي سلكها في شعره الاجتماعي. يصور الحوادث بطريقة رائعة وواضحة جدا.
أذكر في قصيدة وجهها إلى الجامعة العربية بمناسبة أحد اجتماعاتها كانت رائعة جدا، حيث قال:
عقدت اجتماعك يا جامعة، فهل أنت مبصرة سامعة؟ سئمنا الكلام فهل من فعال؟ فإن الأيادي بنا طامعة، كفانا ولائم فيها الدسوم تمص من الأمة الجائعة، كفانا خنوعا وها أنتم ملايين في رقعة واسعة، كثيرون في ذلة من خلاف، غنيون في أنفس قانعة، فيا رب رحماك أنقذ حماك وخذ بيدي أمة ضائعة.
الشاعر خالد الفرج،
نعم،
آمن كذلك بوحدة الكفاح العربي وبوحدة الأرض العربية.
بالفعل،
ولذلك ثار مع الفلسطينيين واستشعر آلامهم وآمالهم، فاستنكر وعد بلفور المشؤوم.
أجل، وبكل أسف يدور الفلك وتقع فلسطين العزيزة فريسة الظلم والإرهاب، فيخاطب الشاعر الأبي يخاطب العرب قائلا:
يا ليت شعري، هل العربان عربان وقد رأت ذلهم والخزي لوزان، وسوءتاه وللتاريخ عبرته. إن الرئيس على المأساة يلجان، فما فلسطين إلا مثل أندلس، قضى على أهلها بغي وعدوان. لما الذهاب إلى لوزان في ضعة؟ الاعتراف فليت القوم ما كانوا.
بهذه اللوعة وهذا الأسى،
نعم،
يبكي الشاعر مأساة فلسطين ويندب أهلها الذين راحوا ضحية الغدر والعدوان،
بالفعل،
وضحية العالم الحر الذي اعترف بواقع الأمر في فلسطين.
ودولة تدعي الحرية اعترفت بواقع الأمر فورا في فلسطين، وسلطت كل آفاق يمزقها قتلا ونهبا لآلاف المساكين.
نعم يا أعزائي، وفي احتفال أقيم للزعيم التونسي الشيخ عبد العزيز الثعالبي،
نعم،
ألقى شاعرنا الأديب قصيدة جاء فيها:
يا أيها الأستاذ جئت منقبا عما ليعرب من طلول مناقبي، لترى بقايا الفاتحين فسلهم أن يستطيعوا رد مجد ذاهبي. وبكل شبر في الجزيرة أمة ترنو إلى جيرانها كأجانبي، إن قام فيها مصلح ليلمها قاموا له من عاتب أو عائبي، شغلوا عن الدين الذي هو حصنهم بطوائف من بينهم ومذاهبي. آلامنا آمالنا وشفاؤنا لو حققت بتكاتف وتحابب، ومدارس تنمي الفضيلة بيننا لتردنا نحو السبيل اللاحب. العلم للشعب الضعيف معزز ومحرر من غاصب أو ناهب.
أهدى الشاعر عبد اللطيف النصف،
نعم،
قصيدة لشاعرنا الأديب رثاه فيها:
جل الأسى واستحكمت حلقاته وهفت بلبي والحشى أناته، وجف الكرى إلا لماما مضجعي وتحدرت من ناظري عبراته. يا أيها الحر الذي اجتمعت على تفضيله أصحابه وعداته، أما الكويت فأنت بليلها الذي سحر العقول أولي النهى نغماته. إن الكويت إليك خالد تشتكي ألم الفراق تمضها لوعاته.
نشكر شاعرنا الكبير خالد الفرج، شاعر الكويت الكبير، وكذلك الأديب خالد الزيد الذي أمضى وقتا طويلا معنا، نشكره ثانية ونودعه، وشكرا على مساهمتك في برنامجنا.
انتقل شاعرنا إلى دمشق، وفي عام 1374 توفاه الله في لبنان على أثر قرحة في المعدة. فرحمة الله عليه. أعزائنا المستمعين، يعز علينا فراقكم، ولكن ندعوكم لاستماع برنامج آخر في الأسبوع القادم من برنامجنا شعراء معاصرون.
نستودعكم الله وإلى اللقاء.
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون.
كأنك قد جاورت أهل المقابر، هو الموت يا ابن الموت إن لم تبادري. فكم من عزيز قد رأينا امتناعه، فدارت عليه بعد إحدى الدوائر. وكم ملك قد ركم الترب فوقه، وعهدي به بالأمس فوق المنابر. ولم أرك الأموات أبعد شقة على قربها من دار جار مجاوري، ولم أرك الأجداث منظر وحشة، ولا واعظي جلاسهم كالمقابر. لقد دبر الدنيا حكيم مدبر لطيف خبير عالم بالسرائر. إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لموليكها شكرا فلست بشاكري. إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابري. إذا أنت لم تطهر من الجهل والخنا فلست على عوم الفرات بطاهري. إذا لم يكن للمرء عندك رغبة فلست على ما في يديه بقادر. إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر. وما الحكم إلا ما عليه ذونها، وما الناس إلا بين بر وفاجر. وما من صباح مر إلا مؤدبا لأهل العقول الثابتات البصائر. أراك تساوى بالأصاغر في الصبا وأنت كبير من كبار الأكابر. كأنك لم تدفن حميما ولم تكن له في حياض الموت يوما بحاضري. ولم أرى مثل الموت أكثر ناسيا تراه ولا أولى بتذكار ذاكري. وإن امرأ يبتاع دنيا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسري. وكل امرئ لم يرتحل بتجارة إلى داره الأخرى فليس بتاجري. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
أيها الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتحديدا تتابعون برنامج أناشيد مختارة. فنرحب بحضراتكم أجمل ترحيب، وأول أنشودة نستمع معا إليها هي أنشودة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. بين الناس عنوان هذه الأنشودة، نستمع معا.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترشد سرور عيونك رحمة لك خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور. نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
رحمة
تسحرك انت. انت للمذنب نبي الرحمه يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمه هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلمه اصل دينه، يا صفات الباري يا حلمه يا حنينه، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس وبعيونك رحمة، مملكة خلقك سقط عرش الغرور، حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن، حقي من أنفتن والعطفك أحن. بحر عطفك تسحر مواجه قاصدينا، يا فنار انوار وهاجي نور الليل، مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي له، قلبي ليك اسراء وعراج يا خليلي، ما بين قلبي والضلع صاير، لا مو باعي انت الوحيد، ما بين قلبي والضلع صاير، لا مو باعي انت الوحيد. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس وبعيونك رحمة، مملكة خلقك سقط عرش الغرور، غيريت وخلديت بخلاقك شنيت، غيريت وخلديت جنين. للفقير الما عرف راحة صرت بسمة، لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة، صرت للمظلوم أفراحة تجلي همة، باب قلبك رحمة مفتاح مملي رحمة، الرأفة بين عيونك تسافر، كفك راحي خلقك عظيم، الرأفة بين عيونك تسافير، كفك رحيم والله خلقك عظيم. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس وبعيونك رحمة، مملكة خلقك سقط عرش الغرور، مولى
حسب بالأدب سويت العجب
مونسى بالأدب سويت العجب
أدبك ربك كلمة ترويها يا محمد أجيال بعدك تقتدي بيها إلها مقصد التربية اللي ابدعت فيها ظلها منتد شخص الحسن وحسين تلقيه حق تجسد بحر التواضع والأدب زاخر أصدق مثال هذا الكمال بحر التواضع والأدب زاخر أصدق مثال هذا الكمال
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الكرام، عنوان الأنشودة الثانية التي نستمع معا إليها أنشودة تحت عنوان صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. نستمع معا إلى هذه الأنشودة في مدح رسول الله.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
أيها الأحبة، ومسك ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة، حيث تنور لقاؤنا بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا أنشودة تحت عنوان جمالي وكمالي هو حيائي ونقائي، حول ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على أمل أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج أناشيد مختارة، نترككم في رعاية الله وندعوكم للاستماع إلى هذه الأنشودة الجميلة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أحبتي، أرحب بكم مجددا، نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:41، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:59، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:07. ننتقل إلى زيارة الأئمة عليهم السلام عند 5:11، ومن ثم نقدم إليكم نهج الحياة عند 5:21. قبسات وعبر تقدم إليكم عند 5:29، ومن ثم ننتقل إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام الذي تستمعون إليه عند 5:39، وبعد ذلك تستمعون إلى نور وبلاغة عند 5:50. تلاوة حزب من القرآن الكريم تقدم إليكم عند 6:09، وبعد ذلك تستمعون من نور القرآن عند 6:29. دعاء اليوم هو يوم السبت يقدم إليكم عند 6:46، ومن ثم تستمعون إلى الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي عند 6:48. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسين الحكيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن قوة الإرادة وأهميته وآلياته وأسبابه الطبيعية، من أهم الأمور التي تحقق لنا قوة الإرادة كما لعلي ذكرت ذلك في الحلقة السابقة، حساب النفس ومراجعة النفس، أن الإنسان يحاسب نفسه ويقوم بعملية مراجعة لما صدر من عنده. وهذا الموضوع وردت فيه روايات كبيرة ومهمة جدا، وتصلح أن تكون منهاجا لنا في حياتنا. من جملتها مثلا رواية عن أبي حمزة الثمالي الذي هو روى عن الإمام زين العابدين هذا الدعاء المعروف: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. أبو حمزة الثمالي يروي أيضا عن الإمام زين العابدين حديث في حساب النفس، يقول: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: ابن آدم إنك لا تزال بخير، يعني يا ابن آدم إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك. إذا عندك واعظ من نفسك، يعني أكو جنبة في داخلك هي توعظك، فأنت بخير. قبل ما أتواصل ويا هذا الحديث، أذكر أحد أساتذتنا رضوان الله عليه، آية الله العظمى، الشيخ محمد تقي بهجت رحمه الله. مرة كنت بخدمته، قبل أن أتحدث وأطلب من عنده أن يذكر لي موعظة من المواعظ لعلي أنتفع بها، لعله هو متعود أو هو ألقي في روعه، المؤمن ينظر بنور الله، أو هو متعود دائما الناس تجي تطلب من عنده موعظة. هو بادرني قال بعض الناس يجون يقولوا لي أريد من عندك موعظة. قال عجيب، يقولون من عندي أنا محمد تقي يقولون عندي موعظة، هو اسمه الشيخ شيخ محمد تقي بحجت، أنا يقولون من عندي موعظة، هذا القرآن الكريم، هذه مواعظ أهل البيت، مواعظ رسول الله، مواعظ أمير المؤمنين مثلا في نهج البلاغة وأمثال ذلك، هذه المواعظ كلها عملوا بها وطبقوها وصاروا الآن يجون يحتاجون موعظة من عندي. المواعظ موجودة بأيديكم، المشكلة وين؟ المشكلة أنه إحنا في بعض الأحيان أزمتنا مو أزمة موعظة، من أين نسمع الموعظة ومن أين نأخذ الموعظة، أزمتنا أزمة تطبيق الموعظة. تطبيق الموعظة كيف يتم؟ من خلال قوة الإرادة. قوة الإرادة كيف تتحقق؟ من خلال تطبيق هذه الرواية وأمثالها. ابن آدم لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك. إذا الإنسان هو من نفسه أكو واعظ يعظه ويخليه يطبق هذه المواعظ التي يسمعها. يقول من لم يكن له واعظ من نفسه لم تنفعه موعظة الواعظين، في بعض الروايات هكذا ورد. فإذا التأسيس الحقيقي هو هنا، إذا أنا ما بدأت، نفسي ما أذعنت، ما استجابت، ما اتخذت قرار بأن أطورها، بأن هي تطور نفسها، بأن أنا أتطور من خلال هذا القرار ويصير عندي مراجعة ومتابعة نفسي، راح أفشل. حتى الطالب بالمدرسة، حتى العامل في المصنع، حتى المبدع ما يقدر يبدع إذا ما اتخذ قرارات بأنه يثابر ويبذل جهده حتى يوصل إلى الهدف اللي يريده. أعود للرواية. ابن آدم إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك وما كانت المحاسبة من همك. لابد أن الإنسان دائما يصير عنده هم بأن يحاسب نفسه. وما كان الخوف لك شعارا والحزن لك دثارا، ابن آدم إنك ميت ومبعوث وموقوف بين يدي الله. فأعد جوابا باختصار شديد، هناك وقوف بين يدي الله لابد أن نستعد إليه، واللي استعد يكون أبعد عن الندم، اللي غفل يكون أقرب إلى الندم. بعض الروايات تقول أنت ما عندك روحين حتى تجرب، هي روح واحدة، هي نفس واحدة، هذه النفس إذا راحت ما انتهت القضية، ماكو مجال للتدارك. القوة تأتي من هنا، القوة الإنسان من عنده شيء مهم. شوفوا أيها الأحبة، إذا الشيء اللي الإنسان يهتم له اهتمامه بي ضعيف يصير إرادته بي ضعيف، إذا اهتمامه بي قوي يصير إرادته بي قوية. يعني إذا واحد عنده مرافعة بالمحكمة يهتم بهذا الموضوع، مثل ما إذا عنده سالفة يريد يحكيها الأصدقاء في جلسة سمار، دي قضية بسيطة حتى لو ما تكلم بدقة نساها مو مشكلة. إذا واحد عنده امتحان، الشباب والأحبة يعني شبابنا اللي يمرون بهذه التجربة بشكل يومي يمكن أن يأخذون عبرة من عدها، يأخذون موعظة من عدها. إذا واحد عنده امتحان يقرأ المعلومات، مثل ما إذا لا ما عنده امتحان شيء يمر على شيء مرور الكرام. فأنا من السن عندي يقين بالامتحان الإلهي، يعني شنو؟ يعني لابد أنه تقوى إرادتي، أهتم بهذا الموضوع زين يصير عندي إرادة قوية به. هي قوة الإرادة مو مجرد عضلات كأنه عند الإنسان بإيده شوي شوي يقويها سن عنده عضلات قوية، لا، النفس إذا بها عضلات قوة هذه العضلات منين؟ من خلال الآليات الطبيعية. أهم شيء أنه أنا أقدر أسيطر على نفسي، أتمكن من نفسي. شلون أسيطر على نفسي وأتمكن؟ يصير عندي اهتمام بهذا الموضوع. في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من اللي يرويها؟ أبو ذر الصادق، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. أحد أبرز الصادقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. طبعا الرواية مروية بأسناد، إن شاء الله الأسناد أيضا تكون مروية عن ناس صادقين. الرواية مضمونها رفيع عالي. يقول أبو ذر: قلت يا رسول الله، فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها. أيها الملك المبتلى المغرور، من جملة أمثال صحف إبراهيم: أيها الملك المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم. يقول أنت أيها الملك تحتاج أنه تدفع الظلم حتى مدخل المظلوم يلجأ إليه. أنت قبل أن يدعو المظلوم أنت تهتم بأنه تدفع ظلمه، فإني لا أردها وإن كانت من كافر، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا أن تكون له ساعات. هذا من جملة ما ورد في صحف إبراهيم، وهذا الأمر موجود في رواياتنا لعله بشكل متواتر. كثير من الروايات تحدثت عن هذا الأمر. لاحظوا أيها الأحبة، هذه مسألة جدا مهمة في تنمية الإرادة. يقول: العاقل يحتاج أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه. هنا قد يكون الصلاة تدخل، صلة بين العبد وربه، الدعاء، التوسل إلى آخره، وساعة يحاسب فيها نفسه، عند وقت لمحاسبة النفس، وساعة يتفكر فيها صنع الله إليه، يلتفت أن الله ماذا صنع إليه، وساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال. شوف التقسيم. طبعا احنا عندنا بعض الروايات الأخرى تتحدث عن تقسيم الإنسان ليومه، وطته برنامج، تتحدث عن ساعة للعبادة، ساعة للرزق، ساعة للمحاسبة، ساعة إلى راحة الإنسان ولذته من الحلال، وساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال. أكو ساعة، هذه ساعة استجمام، ساعة راحة. الإسلام ما كبت ولا حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ولا كبت مشاعر الإنسان، ولا منع من أن ينساق بالأطر الطبيعية في ضمن الأصول الشرعية مع رغباته وميوله ولذاته، حتى لذاته. فإن هذه الساعة عون لتلك الساعات، واستجمام للقلوب، وتفريغ لها. هذه الساعة تقوي الإنسان. الإنسان بعض الأحيان من يستغرق كل يوم بجهد معين، هذا من أسباب ضعف شخصيته، ضعف إرادة تصير. تصوروا مثلا فد واحد مهتم بعمله ويستغرق كل يوم في عمله، هذا هو نفسه إذا يصير عنده أي مشكلة في عائلته يثور، يتنرفز بسرعة، ما يقدر يسيطر على أعصابه. هو ناجح بعمله لكن فاشل مع عائلته. واحد مستغرق بدراسته، يدرس 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 يوميا، يدرس 18 ساعة. هذا من يواجه أي مشكلة، ما أقول لك دائما، قد يصادف أكو نفوس قوية، لكن احنا نحكي عن الحالة الطبيعية. من يصادف أي مشكلة يمكن أن ينهار أمامها، ما عنده قدرة أن يواجهها. يصير عنده مشكلة مع جيرانه ما يعرف شلون يتخلص من هاي المشكلة، يروح يفزع إلى أصدقائه وإخوانه. ليش؟ لأن هو ما نظم وضعه، ما تكاملت شخصيته ولا نمت بشكل صحيح. الشخصية حتى تتوازن تحتاج أن تدخل في هذا التقسيم. واحد من الأمور الأساسية حساب النفس، ما يصير استغراق بالاستجمام والراحة وطلب اللذة والرغبات والميول والغرائز، ونروح ننساق بهذا الجانب ونصير مثل ذول اللي لاهية قلوبهم، ولا أيضا في نفس الوقت نستغرق في هذا المجال الآخر ونترك أنفسنا وما تريد بشكل طبيعي. هذا أيضا لابد أن يكون في نصاب الطبيعي، لابد الإنسان ينظم وضعه بهذا الشكل. وهذه من الروايات النفيسة التي
يحتمل يعرف الإنسان عمق اهتمام الإسلام بتنمية الشخصية وتقوية الإرادة، تصير ضمن التوازن. مثل ما واحد عضلاته، شوف هسه حتى بالرياضة، من واحد يريد يقوي عضلاته يحتاج إلى أيضا حالة استرخاء حتى هذه العضلات تستعيد وضعها الطبيعي. رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله تقول: لذكر الله بالغدو والآصال خير من حطم السيوف في سبيل الله. إنسان حينما يذكر الله بالغدو والآصال، يعني صباحا ومساء، يكون هذا أفضل من القتال في سبيل الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والحمد لله رب العالمين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسين الحكيم. نسألكم الدعاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا.